بسم الله الرحمن الرحيم.
لما أراد الله عز وجل للبشرية قاطبة الخير أرسل رسوله وجعله خاتم الرسل وجعل رسالته باقية إلى قيام الساعة. ماذا يحتاجه أهل الإسلام في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان؟ تبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتن بأصولها وفروعها. بداية الفتن هي الخروج عن طاعة الله عز وجل. إن أصول الفتن المعصية البعد عن الله عز وجل. ما نادى أحد قط في فتنة بنداء الله عز وجل أن كفوا عن الذنوب
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
أن أقبلوا واملأوا بيوت الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة. وحينما ترى أن أمتك تؤكل من أطرافها ولا ترى سبيل، بما تقول؟ من صاحب هذه الفتنة؟ ماذا وراءها؟ يحار العقل أن يقول شيئا قط. الكبار في زمن الفتن القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وحارت عقولهم. إن الفتنة تعمي البصر وتشتت القلب، فتوقف العالم النحرير لا يستطيع أن يتكلم ولا يدري ما يقول، ويرى العبد نفسه حائرا بما يتكلم وكيف يتحرك وإلى أين يسير. كيف بالجاهل بالأحمق بالغوي في وقت الفتن؟ رأى
اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
سؤال استنكار عجيب.
متى يكون الخروج على الحاكم؟ متى يكون؟ عن الغلاء؟ عن ضيق العيش؟ عن التعذيب؟ عن هتك الأعراب؟ الشرع أوقف الحد بالنسبة للحاكم وإن كان من أظلم الظلمة، والله الذي لا إله غيره لا أقول هذا دفاعا عنه أو عن غيره، إنما أقول هذا لديني ولدين كل مسلم. الحاكم عقاب الأمة. إن فسد الناس سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب.
فما هو الحل؟
المخرج، السبيل. السبيل أن تقرع باب الملك، أن تلوذ بجنابه. أخذوا جميع الأسباب الغير شرعية، وما نرى أحدا أقبل على السبب الشرعي الذي يرفع الله به الغمة ويزيل به هذه البلية والرزية التي وقعت فيها الأمة.
الدعاء، التضرع بين يدي الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ
صلاح الدين علي بن عبد الموجود
أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، حينما نتكلم عن هم عظيم وكرب جسيم، نتكلم عن حال الأمة، عن حالها قبل الإسلام وعند الإسلام وبعد الإسلام. حينما نتكلم عن جنس العرب، جنس غريب فريد، فقد جمع بين جميع المتناقضات. جنس العرب كان أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه، إن كانت هناك لقمة استأثر بها نفسه، فإن غلبه الولد من الجوع قتله. جنس العرب كان أحدهم يئد ابنته خشية العار. جنس العرب كانوا يقاتلون على أتفه الأسباب، ربما وقع قتال من أجل فرسين، داحس والغبراء، ظل ما يزيد على 80 عاما من إطاحة للرؤوس إلى أن سكنت الفتنة. جنس العرب غريب، القليل يستثيره والتافه من الأمر يحركه. وعلى الرغم من هذا في نفس الجنس متناقضات، فترى أن في الجنس العربي الوفاء والرجولة وعدم الكذب، حتى لما وقف أبو سفيان العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام هرقل، قال هرقل لأصحابه: فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي أصحابه، لكذبت عليهم. الوفاء، لما خرج امرؤ القيس أراد أن يثأر لأبيه، ضاق به المقام فوضع أدرعه عند رجل عربي يسمى السموئل، فوضع أدرعه وانطلق إلى هرقل يطلب المعونة في الثأر لأبيه. فاجتمع بعض أحياء العرب وحاصروا قصر السموئل وقالوا: أعطنا أدرع امرئ القيس. فأبى وسد أبواب القصر، كان غلامه خارج الباب، فرفعوا إليه الغلام وأشاروا بالسكين: إن لم تفتح الأبواب وتخرج الأدرع، أدرع عبارة عن مجن يتحامى بها من السيوف، وتخرج الأدرع لقتلنا الولد. قال: لا أفعل. فذبحوا أمامه الولد أمام الباب. العربي جمع بين متناقضات، ترى العجب العجاب، في حرب داحس والغبراء قتل المهلهل شابا يافعا، كان وحيد أبويه،
فالتقى المهلهل ووالدي هذا الشاب، فأقبل عليه هذا الأب وقال: كأني أعرفك، ما تحقق منه بعد، كأنك شبيها بالمهلهل. قال: ما رأيك لو دللتك على المهلهل؟ تطلق سراحي؟ قال: نعم. قال: أنا المهلهل، رجل يبحث عن دم ولده والقاتل بين يديه، ولكنه نطق بكلمة، قال: أفعل. قال: أنا المهلهل. فلم يدري ما يفعل، فقال: انزل على الأرض. فنزل على الأرض وجاء بسكين، وما فعل إلا أن قص جمته، قص بعض الشعر، ثم قال: انطلق. هؤلاء العرب جمعوا بين المتناقضات، بين أعلى الأشياء وبين أدناها. يقول العربي الأول قبل الإسلام: وغض طرفي عن جارتي إن بدت حتى توالي جارتي مسواها. تقول المرأة العربية لما بويعت على الإسلام: ولا يزنين، قالت: واسو أتاه، أتزني الحرة؟ هذه المتناقضات التي جمعت عند العرب لما أراد الله عز وجل للبشرية قاطبة الخير، أرسل رسوله منهم وجعله خاتم الرسل، وجعل رسالته باقية إلى قيام الساعة، وأنزل عليه تشريع فيه خبر من مضى وأحكام من بقي، ولا تزال الأحكام باقية إلى قيام الساعة. هذا الجنس عجيب، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم؟ لما بدأ دعوته رفضوه ونبذوه، وتدرجوا معه في السوء، من تضييق إلى قبيح في القول، إلى أن حصروه في شعب ومنعوا عنه الطعام والشراب، بل منعوا أي أحد يتعامل مع هؤلاء المحاصرون في شعب أبي طالب. وما كان منه أصحابه، منهم المسلمون ومنهم الكافرون، من كان على دينه، إلا أن سكتوا، لأن هذه البيئة لا تحتمل التهييج. العربي لا يصلحه إلا دين فقط، أما إن ترك بلا دين فكما قلت قد يجمع أعلى الدرجات في الأخلاق وفي بعض أمور الوفاء، ثم يجمع معها أخص الدركات، ليس له ضابط. بعد أن خرج من الشعب، الدعوة تمضي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى إيذاء قريش. رأت قريش أن الأمر يزيد، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابرا ثابتا على أمره. عندها أجمعوا أمرهم: إن محمدا فيه خصال الحمد، هو الصادق، هو الأمين، ما رأيكم لو عرضنا عليه خط؟ إن أراد الملك فهو أحق من يكون علينا ملك، وإن أراد مالا لعوزه وفقره أعطيناه، وإن أراد زيجة نظرنا أو نظر هو إلى أجمل النساء فزوجناه. فانطلقوا بهذه الخطة وهم لا يشكون إطلاقا في رفضه. فلما قعدوا بين يديه وبدأ الكلام، أبى إنهم يعرضون عليه ملك مغشوش، يعرضون عليه منزلة مغشوشة، لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الخلق لله لا له ولا لغيره. فإن عبد هؤلاء العرب الله استقام أمرهم وعلى شأنهم. الجنس العربي لا يصلح إلا للقيادة فقط، ما كان تابعا قط. العاجم، الفرس، كل هؤلاء كانوا تابعا لهذه الأمة. الجنس العربي يختلف تماما عن باقي الأجناس، ومن ثم اصطفاه الله عز وجل بهذا الدين أن يكون رأس. ولذلك ما روي عن ابن عمر كما في الصحيحين، لا يزال هذا الأمر أي الخلافة والملك في قريش ما بقي من الناس اثنان. العربي لا يعرف الضيم. لما أرسل سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة إلى رستم قائد الفرس ليفاوضه، كان رستم القائد على كرسيه قاعد. فلما دخل المغيرة قعد بجواره على كرسيه، فانتفض من حول رستم وسحبوا المغيرة وسحلوه في الأرض. كيف تجرأ أن تقعد مع القائد الأمير؟ ظلوا يمرغوه. فالتفت إلى رستم وقال له: ما أجهلكم؟ كنت أظن أنكم عندكم أحلام وعندكم خلاف هذا. نحن معاشر العرب تساوينا في الرؤوس. ومن ثم نال أعلان المكانة اختيارا لا اضطرارا، أما أنتم فتسرعون إلى زوال ملككم. وفعلا زال ملكهم. أيها الأحباب، إن العرب لا يصلحهم إلا الدين. ولذلك نرى أن الفتن تحصد وأن أهل الفتن يدورون وينتقلون من مرتع إلى مرتع دون الوقوف على لب القضية. ما الذي تحتاجه الأمة؟ ما الذي يحتاجه أهل الإسلام في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان؟ لا يصلحهم إلا الدين الإسلام. أن نصلح من أنفسنا وأن نهيئ هذه النفس لقبول أمر الله عز وجل. الكبار في زمن الفتن القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وحارت عقولهم. لما خرج طلحة والزبير على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، هم من العشرة المبشرين بالجنة، ولكن الفتن حصلت بعد مقتل عمر. لما جلس عمر رضي الله عنه مع أصحابه قال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فتكلم الكل، قالوا: فتنة الرجل في أهله وجاره، مشاكل داخلية أسرية. قال: لا، بل أعني الفتن التي تموج كموج البحر فأسكت القوم. إن الفتن قد توقف العالم النحرير لا يستطيع أن يتكلم ولا يدري ما يقول، فكيف بالجاهل؟ كيف بالأحمق؟ كيف بالغوي في وقت الفتن؟ رأس أزكت القوم. فتكلم حذيفة رضي الله عنه وقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. سكت عمر ثم قال لحذيفة: أيفتح الباب، هذا الباب المغلق، أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: كسرا، إذا لن يغلق أبدا. وفعلا بعد مقتل عمر صبت الفتن على الأمة صبا. بعد عمر فتحت الدنيا في زمن عثمان، ثم بدأت المناوشات ما يزيد أو ما يقارب 6 سنوات. ظل المسلمون في هدأ وفي رخاء من العيش، ثم بدأ النقد والتأليب على عثمان إلى أن حاصروه. بدأت الفتن رقيقة بكلام هادئ بانتقاد حلو مضمونه صواب، ثم تعاظم القول وعلى إلى أن حوصر. وكان في موسم حج، خرج غالب الصحابة، وما ظن أحدهم أن يصاب عثمان بأبى أبدا. هم في الحج وبعض الصحابة مع هؤلاء الذين يحاصرون عثمان لإنزاله عن أمر، شروط وضعوها له ليس منها الخلع، وضعوا له شروط. ففجأة خرج عليهم عثمان وقال: على ما تحاصروني؟ إني مسلم، وإني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا مسست بيدي اليمنى ذكري منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يحرك فيهم نخوة الأخوة، ولكنهم قتلوه. قبل أن يقتل عثمان قال لهم: والله لن تجتمعوا على أحد بعد قط. ثم قتل. جاء علي بن أبي طالب، خرج عليه طلحة والزبير، وقع قتال في الفتنة، لا يدري القاتل فيما يقتل ولا المقتول فيما قتل. نادى الزبير على علي، أو علي على الزبير: كفانا فتنة، فليقاتل أحدنا الآخر، ومن غلب يملك. خرج الزبير بفرسه وعلي بفرسه، وارتفعت السيوف حتى أشاح علي بسيفه إلى سيف الزبير فأوقفه وقال: يا زبير، أتذكر يوم أن كنت أنا وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت شقشقت علي، أي تكلم بكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم على علي، فقال لك: كيف بك وأنت تقاتل علي وأنت ظالم له؟ أنست الفتنة الزبير هذه القصة، فسقط السيف من يده. رجع الزبير وترك عليا، قال قومه وأصحابه: ما لك؟ قال: لن أقاتل. قيل: لما؟ قال: لن أشارك. وفر الزبير البطل المغوار، فر إلى البادية حتى قتله القاتل، ثم ذهب رضي الله عنه. ثم تتابعت الفتن. أيها الأحباب، إن الفتنة تعمي البصر وتشتت القلب، ويرى العبد نفسه حائرا بما يتكلم وكيف يتحرك وإلى أين يسير. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتن بأصولها وفروعها. إن أصول الفتن المعصية، البعد عن الله عز وجل. ما نادى أحد قط في فتنة بنداء الله عز وجل أن كفوا عن الذنوب، أن أقبلوا واملأوا بيوت الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة. ترى الخطيب قبل الصلاة يضحك ويمرح، ثم عند الصلاة يقنت بقنوط فاتر بارد تهيج، ثم يخرج كأن شيئا لم يكن. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المهاجرين، والحديث رواه الحاكم في مستدركه وابن ماجه من طريق ابن عمر قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس أشياء مهلكات ما اجتمعت في أمة إلا تلفت، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعملوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافهم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وأعني بالقطر الماء النافع. قد يمطر القوم ولكن بلا فائدة في غير الوقت وغير الاحتياج. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولا بسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أصول الفتن هو الانحراف، بداية الفتن هي الخروج عن طاعة الله عز وجل. أيها الأحباب، الأمة لا تحتاج إلى مزيد طعام ولا مزيد رخاء ولا رفاهية. الأمة تحتاج إلى دين يحكم القلب ويسيطر على الجوارح، فلا يتحرك أحدهم إلا بدين، بأمر من الله عز وجل وأمر من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الفروع، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ترى هذه الأمة الفتية القوية، تراها صاحبة الدين، لما تخلت عن الدين صارت كالعصور الأول. ترى فيها بعض المحاسن وبعض المساوئ، جمعت بين المتناقضات. جاء الإسلام ليرفع هذه الأمة عن كل متناقض، ليرفعها إلى أوج العز في الدنيا والآخرة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن ولا ريح ولا أثر ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الأحباب، إن هذه الأمة فتية قوية لا يصلحها إلا دين، حينما تمسكت بكتاب ربها وبسنة نبيها خدمها الأعاجم. أمة ليس لها هم ولا عمل ولا تجيد شيئا إلا أن تسوس أهل الأرض فقط بالدين ليس لغيره. لما خرج سعد بن أبي وقاص إلى أين؟ إلى أرض فارس، حتى أن الفرس تعجب من هؤلاء الأعراب البدو الذي يقتل أحدهم صاحبه على التافه من الشيء، كيف يفكرون؟ مجرد التفكير ما تخيله كسرى أن يغزو بلاد فارس. خرج سعد، سعد راكب وعمر ماشي، ليضع الهيبة في جنود سعد أن أمير المؤمنين يمشي ويمسك بركاب سعد. أراد أن ينزل، قال: لا، أنت القائد. انطلق الجيش وعمر يسير بجوار سعد، ثم ختم المسيرة بكلمة، بموعظة، قال: يا سعد، لا نقاتل هؤلاء القوم بعدد أو عدة، العدد قليل والعدة أقل، لا بعدد ولا بعدة، إنما نقاتلهم بالإسلام، بهذا الدين. فإن عصينا الله تساوينا معهم في المعصية، فغلبونا بعددهم وعدتهم. بلا دين لن يقام لهذه الأمة قائمة أبدا. الدين هو الذي يضعها في محمى وحماية. سعد بن أبي وقاص فتح فارس وكسرها وأراهم معنى الذل. لما كان في فتنة علي أبى أن يشارك وأبى أن يخرج، يدخل عليه ولده عمر ويقول: أنت جالس في مكانك والناس يقاتلون على الملك. فقال: اسكت يا بني، قاتلت حينما كان القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، فإن أردت أن أقاتل فاعطني سيفا له لسان يتكلم يقول لي اقتل هذا ودع هذا. فتركه عمر وانصرف. أيها الأحباب، إن العربي يغار، ولكن مع الامتزاج والاختلاط قد تضعف الغيرة مع رقة الدين، فترى العربي هزيل ضعيف. ولذلك يذكر أهل السير في أخبار العرب قبل الإسلام أن عمرو بن هند ملك الحيرة جلس مع ندمائه وأصحابه ملك الحيرة، ثم قال لهم: أترون أن أحدا من العرب يأنف أن تخدم أمه أمي؟ ملك. فأجابه الحاضرون، قالوا: نعم، عمرو بن كلثوم الصعلوك الشاعر يأنف. فأرسل إليه ودعاه هو وأمه ليزور أمه هند، أم عمرو. فجلس عمرو بن هند مع عمرو بن أم كلثوم، فإذا بأم عمرو هند تقول لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني الصحن. فسكتت فقالت ناولين الصحن، قالت هو صحنك فخذيه أنت. فكررت في المرة الثالثة فصرخت أم عمرو ابن كلثوم وقالت واخزياه. سمع الصراخ عمرو ابنها، رأى سيفا على رأس عمرو ابن هند فأنزله وأطاح برأسه وخرج فارا مسرعا ومعه أمه، وأنشأ قصيدة من المعلقات السبع علقت في الكعبة: إن العربي لا يرضى بالضيم قط، ولكن عند امتزاج واختلاط النفوس بالعاجم يحدث التغيير. أيها الأحباب، إن الفتن يستحب فيها السكوت وعدم الكلام، ولكن ربما الإنسان لا يجد بد من الكلام. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وقع الصحابة في الفتن وأنكروا قلوبهم، فكيف بغيرهم؟ يقول طلحة بن عبيد: لما رأى جيش علي ورأى جيشه بكى وقعد يبكي، فقيل له: قم، ما الذي يبكيك؟ قال: أرى أن كنا كجبل واحد نهجم على عدونا، فانقسمنا إلى جبلين كل يزحف على صاحبه، فما لي لأبكي يريد قتله. الفتن تحصد، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، تنقلب الأمور. هذا بلا فتن، فكيف في الفتن؟ حينما ترى أصواتا عالية تنادي بالفتنة، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. الكل يجيد الكلام في الفتن، رغم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا بحضرة عمر لما سألهم: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فلما قالوها على غير مجراها أسكتهم، بينما نرى العامة والغوغاء يتكلمون في الفتنة. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، بمعنى أنك لا ترى حقا ولا صوابا، كل مغبش، لا ترى شيء يدلك على الصواب. هذا ينادي وهذا ينادي وهذا يصرخ إلى الفتنة، لا تعرف أين السبيل، أين الصواب، من المحق، من المبطل، لا تدري. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وفي نفس اليوم ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يدري أين السبيل، يتقلب لا أقول بين طاعة ومعصية بل بين كفر وإيمان. فتن عظيمة، ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من المشاركة في أي فتنة تحت أي راية. من قاتل تحت راية عمية ليس لها وجهة ولا هدف، ليست راية شرعية إسلامية 100% تحت راية عمية، فمات فميتته جاهلية. ومن قرأ أبواب الفتن يرى العجب العجاب ويرى التحذير الواضح البين من الخوض حتى بالكلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن اللسان فيها أشد من السيف، لا يدري بما يقول وبما يقف. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقفنا من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. في آخر الزمان يحدث هرج، قيل وما الهرج؟ قال القتل، حينما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن رأيت الموت بالوصيف، أي الموت مع القبر يقتل أو يموت في مكانه، ورأيت أحجار الزيت قد ملأت؟ فقال أبو ذر: أحمل سيفي وأقاتل. قال: شاركت القوم إذن؟ قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: كن حلس بيتك. الحلس هو عبارة عن الفراش الثقيل الذي اسود من طول المكث، أي لازم البيت حتى تنكشف الفتنة. من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لأبي ذر. كن حلس بيتك تكون فتن، الماشي خير من المسرع، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم، والمضجع خير من القاعد. فتن تحار فيها القلوب وتتغير فيها النفوس، وحينما ترى أن أمتك تؤكل من أطرافها ولا ترى سبيل، بما تقول؟ من صاحب هذه الفتنة؟ ماذا وراءها؟ يحار العقل أن يقول شيئا قط أبدا. حينما تسمع عن رجل شيخ جليل ينادي على الشاشات بالخروج للمظاهرات وغيرها من البليات ويقول بأنها شرعية، وقبل سنوات أفتى فتوى أرسل نعيا لبابا الفاتيكان الكافر المشرك النصراني ينعيه فيه، ويقول كان علما من الإعلام ورجلا من رجال الإنسانية. العقل يحار، ماذا نقول حينما يتكلم الكل بلا دليل أو نص؟ ما عرف أحدهم راية إسلامية في دليل شرعي. متى يكون الخروج على الحاكم؟ متى يكون؟ الغلاء، ضيق العيش، التعذيب، هتك الأعراض؟ الجواب كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبادة بن الصامت: سترون بعد آثاره وأمورا تنكرونها، ترون ظلما وبغيا وتعسفا وجورا وأمورا تنكرونها. قال له عبادة: أفنقاتلهم؟ قال: لا، الشرع أوقف الحد بالنسبة للحاكم وإن كان من أظلم الظلمة. والله الذي لا إله غيره لا أقول هذا دفاعا عنه أو عن غيره، إنما أقول هذا لديني ولدين كل مسلم. مهما بلغ الظلم، في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، سترون بعدي آثاره، ستحرمون الحق، ويقع عليكم من الظلم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، لو لم يكن هناك يوم آخر لكان لنا مع الناس شأن آخر، ولكن الخلق جميعا سيقفون بين يدي الملك، ترى الظالم منكس الرأس ذليل. أيها الأحباب، فتن عظيمة في لحظات، بعد شمس صافية وبعد سطوع ترى ظلام، بل ترى ظلاما دامس. ولذلك المخرج، السبيل، السبيل أن تقرع باب الملك، أن تلوذ بجنابه. أخذوا جميع الأسباب الغير شرعية، وما نرى أحدا أقبل على السبب الشرعي الذي يرفع الله به الغمة ويزيل به هذه البلية والرزية التي وقعت فيها الأمة. تضرع بين يدي الملك، الدعاء، الوقوف، وقوف عتاب للنفس. لو أن كل منا فكر أن ما يحدث الآن ويدور بذنوبنا وتقصيرنا، بل إن شئت قل بذنبي وتفريطي في حق الله عز وجل، لما عاتب أقوام أمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حاكم الزمان، فقال: نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، من تريدون أن يكون عليكم ملكا في هذا الزمان؟ أبا بكر، عمر، عثمان، معاوية، الرشيد؟ نتمنى، ولكن إن أصلحنا أنفسنا، الحاكم قدر الأمة، إن انصلح الناس أصلح الله أميرهم، الحاكم عقاب الأمة، إن فسد الناس سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. لما قتل الحجاج من قتل وعاش في الأرض فسادا، ذهبوا إلى الحسن وقالوا له: ما تقول في الحجاج؟ قال: مبير ظالم. قالوا: ألا نخرج عليه؟ قال: لا، لا يخرج علي، إنما هو بذنوبكم وغضب الله عز وجل عليكم، فإن رجعتم إلى الله عز وجل رفع عنكم الغضب. أيها الأحباب، المخرج من الفتنة أن نفتش عن طاعاتنا المدخولة وعن قرباتنا التي فيها من الرياء، نفتش عن معاصينا وعن ذنوبنا، ربما لو وقفنا على موطن وموضع الخلل غير الله ما عندنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سواء كان هذا في خير أو شر. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يرفع الكرب عن هذه الأمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهدم بفضلك أعدائك أعداء الدين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اجمع هذه الأمة على أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا هداة الراشدين. وأقم السلام.